الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من المصنفين الذين عظم الانتفاع بتصانيفهم ولهم من الكتب ما لا يستغني عنه طالب علم الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، المتوفى عام 18 و300 للهجرة، كما نقول اليوم 318 للهجرة. هذا الإمام العظيم له تصانيف عظيمة حوت الأسانيد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم للآثار عن الصحابة والتابعين، وله كتاب الأوسط، وله كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم، وله كتاب الإجماع، وله كتاب في إثبات القياس وغير ذلك. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب الإقناع له رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر استله من سائر مصنفاته دون إطالة، بذكر رأس المسألة وأصل الدليل ثم ما يمكن أن يستنبط منه، وبذلك يجمع بين الحسنيين من ذكر الوحي والأثر ثم ذكر الفهم الصحيح، إذ أن الرجوع إلى أفهام العلماء لا سيما الصحابة أمر مطلوب من حيث الجملة، والطالب ينبغي له أن يعتبر بأفهام أهل العلم من هذه الأمة العظيمة المباركة. فليس العيب في الرجوع إلى أفهام العلماء، وليس العيب في ذكر كلام العلماء، ولكن العيب والنقد يتوجه إلى ثلاثة، أو ممكن أن نقول إلى أربعة أنحاء على سبيل التوضيح للحصر. فالأمر الأول المنتقد أن من يذكر من يوجب تقليد العلماء، فهذا أمر لا يجوز، وهي بدعة حادثة في الإسلام. فالتمذهب والمذهبية بالطريقة التي درج عليها المتأخرون لم يكن عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المنتقد أن ينتقي من علماء الإسلام بعضهم أو واحدا منهم ثم يقتصر على علومه، وهذا تضييق لواسع وحصر لسعة العلم، وهذا مما ينقص علم الإنسان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يزيد علم الرجل حتى يضيف علم غيره إلى علمه. وفضلا عن أنه أيضا هذا الاقتصار لم يكن على من هدي السلف الصالح. والأمر الثالث المنتقد عدم التعويل على الأدلة والحجج والنظر من أين أخذ أهل العلم. وممكن أن نضيف رابعة، وهو الرجوع إلى أناس ليسوا أصلا بعلماء، إنما هم مقلدون يصنفون في مذاهب معينة ثم يتفننون في إخراج الأوجه على كلام العلماء، ويعاملون كلام العلماء كأنه كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مصنفنا رحمه الله تعالى هنا، لو أخذنا مثلا مقدمة كتابه تجده يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الوضوء، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن يمن المرادي، هكذا هنا قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي بمكة في المسجد الحرام قال: قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بمكة في المحرم 15 و300 قال: أنبأنا وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، قال: أخبرني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهنا يتبين كيف، يعني أنه ابتدأ كتابه في المقصود بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين شيئا مما يستنبط من هذه الأحاديث. فقال أبو بكر الذي هو الإمام المنذر رحمه الله: الذي يوجب الوضوء خروج الغائط والريح، إلى أن يقول: وخروج البول، إلى أن يقول: والمذي والنوم وإن قل. ثم يذكر ما يمكن أن يستنبط من هذه الأحاديث ومن بعض الأحاديث الأخرى التي قد يختصر فلا يذكرها. ويذكر رحمه الله تعالى مسائله بهذه الطريقة، فيتحصل الطالب على أصول الأدلة مع أصول مذاهب أهل العلم من الصحابة وغيرهم في فهم هذه الأحاديث. ومثلا لو أخذنا بابا آخر حتى يتضح لنا كيف يعني قوام الكتاب أو ما يبنى عليه، قال باب ذكر الآنية، فذكر حديث أبي هريرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، ثم قال رحمه الله: يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهرة منها إلا آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال رحمه الله: فإنا نكره الوضوء منها، لأنها منهي عن اتخاذها ومنهي عن اقتنائها يعني للطعام والشراب، فبين كراهية يعني هذا الأمر. وثم لكنه قال: ويجزئ وضوء من توضأ فيها، ويجزئ وضوء من توضأ فيها، يعني يبين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز استعمالها في أي غرض من الأغراض، إذ أن ذلك إذا كان الطعام والشراب منهيون عنها فيدل على أنها لا تستعمل في شيء، لكن لو توضأ منها هل وضوءه صحيح أو ليس وضوءه صحيح؟ فهذا هو من معنى الفقه الذي يحتاج إليه في الأحكام، لا على سبيل الذي عليه المذهبيون أو الذي عليه الكتب المتأخرة من فرض المسائل الغير واقعة أو التوسع في استخراج الأوجه التي لا يكون لها كبير حاجة، أو جعل الوجوه من أقوال أهل العلم أصل يقاس عليه، فكل ذلك من الأمور التي فيها نوع انحراف عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا مثلا مثالا آخر يتضح معه لغة وطريقة يعني هذا الكتاب، فمثلا قال رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية في البيوع، باب ذكر الأقضية في البيوع، قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع خاصة بمعلوم من الثمن، وقد عرف البائع والمشتري السلعة، أن البيع جائز. فبين رحمه الله تعالى أن السلع التي هي في أصلها من الأمور التي مباحة، فإن هذه السلع المباحة يجوز بيعها وشراؤها على الصفة المعلومة. ثم يستطرد في ذلك إلى أن يصل رحمه الله تعالى، مثلا نأخذ مثالا آخر نمثل به، ومع الأسف أن هذا الكتاب في النسخة التي أقرأ هنا قد تسلط عليه بعض المذهبيين، رجل اسمه محمد حسن إسماعيل الشافعي، فبث في حواشي ما يعني قد يفهم منه إدراج هذا الكتاب في جملة الكتب المذهبية التي عليها المتأخرين. فنأخذ مثلا مثالا آخر في ذكر فرض القتال ومن يلزمه الحضور ومن له عذر له أن يتخلف من أجله، فذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال أبو بكر وهو الإمام المنذر رحمه الله: فاحتمل أن يكون ذلك مفروضا على الجميع كالصلاة والصوم، واحتمل أن يكون ذلك مفروضا على الكفاية، فإذا قام بثغور المسلمين من فيه الكفاية سقط الإثم عن المتخلفين. فدل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، على سقوط الإثم على المتخلف إذا قام بالعدو من فيه الكفاية، لأنه لما وعد المتخلف عن الجهاد الحسنى لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، دل ذلك على أنه غير حرج، ودل قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، على مثال هذا المعنى، إلى آخر استدلال رحمه الله. فيبين الاستدلال من القرآن كما يبينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين متى يكون القتال فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، ويجعل الطالب يأخذ هذا الحكم أصالة عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن يعني لأي طالب أن يتصفح هذا الكتاب، وما ينبغي أن يعتنى به كتاب الإقناع لابن المنذر رحمه الله، فإنه كتاب يعني مختصر ويبين أصول الأدلة مع أصل مذاهب العلماء، فيستفيد الطالب ويترتب فقهه ترتيبا صحيحا اعتصاما بالأدلة وانتفاعا بأهل العلم، لا انفرادا بفهم الأدلة وعقوقا لأهل العلم، ولا كما عليه المذهبيون من إيجاب التقليد أو جعل الطالب يدور في فلك الأقوال التي لا مستند لها، فكل ذلك ليس من هدي السلف الصالح. فالحمد لله على السنة والحمد لله على الاتباع، مع احترام العلماء والرجوع إلى مصنفاتهم والاحتفاء بأفهامهم ما دامت دائرة في حيز الاجتهاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم، وإلى كتاب آخر إن شاء الله تعالى.